بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله جل وعلا أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا.
استمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء الحديث بعنوان الستر في الإسلام. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر راديو. كلمة لك فضل الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فإن الستر له منزلة كبيرة في الإسلام ومكانة رفيعة في الملة، ولذلك ربنا جل وعلا من صفاته أنه ستير، يحب الستر على عباده، ولا شك بأن هذا من كمال رحمته ومن تمام فضله. يقول سبحانه: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. يقول جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز، فصعد المنبر فأثنى فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن الله عز وجل حليم حي ستير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. وأيضا من حديث صفوان بن محرز المازني قال: بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيده، إذ عرض رجل فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك، قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. وجاء في يروى أن موسى عليه الصلاة والسلام خرج يستسقي ربه جل وعلا، فصعد المنبر أو صعد الجبل ودعا ربه بأن ينزل عليهم المطر، فقال الله عز وجل: يا موسى كيف أنزل المطر وبينكم عاص؟ فرجع موسى إلى قومه وبلغهم بأن بينهم عاص ولم ينزل الله المطر إلا إذا خرج، فلم يخرج أحد، ثم أنزل الله المطر. فصعد موسى الجبل وقال لربه: يا رب، جمعت القوم وأبلغتهم بأن بيننا عاص فليخرج ولم يخرج أحد، وقد أنزلت المطر يا رب. فقال سبحانه وتعالى: يا موسى إني أنزلت المطر بعدما تاب العاصي توبة نصوح. فقال موسى لربه: من هو يا رب حتى نعرفه؟ قال الله عز وجل لموسى: يا موسى سترته وهو عاص، فكيف لا أستره وقد تاب إلي. ولذلك يقول بعض الشعراء: الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الشمس والبدر من آيات قدرته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده، والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنخل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. ولذلك يقول بعض السلف: استتمام صلاح عمل العبد بست خصال: تضرع دائم، وخوف من وعيده، والثاني حسن ظنه بالمسلمين، والثالث اشتغاله بعيبه ولا يتفرغ لعيب الناس، والرابع يستر على أخيه عيبه ولا يخشي في الناس عيبه رجاء رجوعه عن المعصية واستصلاح ما أفسده من قبل، والخامس ما اطلع عليه من خسة عمله أو من خسة عملها واستعظمها رجاء يرغب في الاستزادة منها، والسادسة أن يكون صاحبه عنده مصيبا، كما يذكر ذلك بعض العلماء في مجموع من الحكم. ولذلك الستر مقصد من مقاصد الشريعة، فالله جل وعلا حي ستير من صفاته التي تليق بجلاله وعظمته. كذلك نبينا عليه الصلاة والسلام وصف بالحياء وبالستر، وكذلك النصوص الشرعية جاءت تدعو إلى الستر، وأنه مقصد عظيم من مقاصد الشريعة. ولذلك الستر يعرفه بعض العلماء بأنه تغطية المسلم عيوبه وإخفاء هناته وعدم كشفها للناس مع طلب التوبة والندم عليها، وتيقن العبد بأن الله تعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ولذلك ربنا جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ولأجل هذا نجد العلماء اهتموا في الأحاديث المتعلقة بباب الستر، فهذا الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه الصحيح، هذا الكتاب العظيم، بوب بابا فقال باب ستر المؤمن على نفسه، كذلك في كتابه الأدب المفرد قال باب من ستر مسلما، وفي صحيح مسلم بوب الإمام النووي بابا قال باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه، ثم سرد الأحاديث التي ذكرها المسلم رحمة الله عليه. كذلك ابن ماجه قال باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات. وكذلك جرت عادة المحدثين والمصنفين أنهم يهتمون بهذا الباب مما يدل على أهميته وعظمه في الشريعة. والحديث بقية، لعلنا نرجئه بحول الله تعالى وقوته إلى اللقاء المجلس القادم. وأسأل الله تعالى الستير أن يستر علينا فوق الأرض وتحت الأرض وعند العرض، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. فضل الشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا كنت مسافر ووصلت المسجد وتقام صلاة العشاء مع الإمام، ويقول أنا لم أصلي المغرب بعد، فما العمل في هذه الحال؟
الحمد لله، بالنسبة لمن كان مسافرا ودخل المسجد في وقت صلاة العشاء والصلاة قائمة، فإنه يدخل معهم العشاء بنية المغرب، حتى إذا قام الإمام إلى الرابعة جلس هو وتشهد وسلم ثم قام فكبر داخلا مع الإمام بنية صلاة العشاء، ويكون بهذا قد حصل على الترتيب بين الصلوات بين صلاة المغرب والعشاء التي فاتته المغرب وجمعها بنص شرعي. وأيضا يجوز في مثل هذه الصورة في أصح أقوال أهل العلم أن يصلي المأموم خلف إمام تختلف صلاتهما، هذا في الراجح من أقوال أهل العلم. وإن كان دخل معهم بنية العشاء وصلى العشاء فلا حرج، لكن عليه أن يقوم فيأتي بالمغرب 3 ركعات ثم يقوم فيأتي بالعشاء 2 ركعتين، لأن الترتيب واجب أيضا في الراجح من قول أهل العلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، قل ما وقت صلاة الوتر ومتى ينتهي وقتها؟
الحمد لله، بالنسبة لصلاة الوتر يبدأ وقتها من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، سواء كانت العشاء تصلى في وقتها أم أنها مجموعة إلى صلاة المغرب كما يحصل للمسافر حينما يجمع المغرب حينما يجمع العشاء مع المغرب في وقت المغرب، فيصلي الوتر بعد العشاء، ولذلك وقت صلاة الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء مباشرة وينتهي بأذان الصبح.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا هنا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة، يقول هل يجوز أن أصلي الضحى في يقول قبل صلاة الظهر بنصف ساعة؟
الحمد لله، بالنسبة لصلاة الضحى يبدأ وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة أو أقل من ذلك بقليل، وينتهي بزوال الشمس يعني بأذان الظهر في المعروف الآن. ولذلك من صلى قبل أذان الظهر بنصف ساعة فقد صلى الضحى في وقتها ولله الحمد. قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صلاة الأوابين حينما ترمض الفصال، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. والأوابون هنا المقصود بهم أهل صلاة الضحى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل على البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. هنا فضيلة الشيخ أيضا تسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، تقول حكم أن تصلي بالمكياج؟
الحمد لله، لا بأس للمرأة أن تصلي والمكياج عليها ما دام أنها قد تطهرت قبل ذلك، فإذا اكتملت طهارتها ثم وضعت المكياج فصلت به فلا حرج عليها في ذلك، ويجوز لها أن تصلي أكثر من صلاة في وضوء واحد، والحمد لله رب العالمين.
أيضا الشيخ يقول إذا كنت مسبوق فكبر الإمام للركوع قبل أن أكمل قراءة الفاتحة، هل أتبع الإمام أم أكمل قراءة الفاتحة؟
نعم، الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إنما جعل الإمام لي وتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث أصلا في بيان حكم الإمامة، بمعنى أن المأموم يجب أن يتابع إمامه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالفاء التي تفيد التعقيب والترتيب. فإذا ركع الإمام وأنت لم تكمل الفاتحة بعد فالواجب عليك أن تركع معه، إلا إذا كان بقي آيات يسيرة من الفاتحة، كمثلا الآيات الأخيرة في سورة الفاتحة، مثلا صراط الذين أنعمت عليهم، تكمل هذا، لأن هذا مما يتدارك والفصل لا يكون طويلا مما يتدارك، وتستطيع أن تدرك الإمام في الركوع وهي مجرد ثواني معدودة. أما إذا كان لا، أنت في بداية الفاتحة والإمام قد ركع بحيث أنك لم تقم يعني، أو كان قيامك ثقيلا أو نسيت مثلا ثم قرأت، فالواجب عليك أن تتابع إمامك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هنا سؤال فضيلة الشيخ تكرر أكثر من مرة، كأن فضيلة الشيخ السائل لم يسمع الإجابة، يقول حكم لبس ساعة للرجال جزء منها من الذهب، الساعة يقول بشكل كامل ليست ذهبا لكن جزء من الإطار به ذهب وليس كامل الإطار، الإطار يقول به جزء أساسي معدني وجزء منه من الذهب.
الحمد لله، أولا صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رفع ذهبا وحريرا وقال هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها. قد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يد رجل خاتما من ذهب فأخذه فألقاه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، فقيل للرجل بعدما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك تمتع به؟ فقال: لا والله لا أخذ خاتما. نزعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمعنى بأن الرجال قد حرم الله عز وجل عليهم لبس الذهب، أما النساء فيجوز لهن لبس الذهب والحرير، وأما الرجال فلا يجوز لهم لبس الذهب والحرير. وقد استثنى العلماء الذهب المقطع اليسير الذي يكون مثلا في عقارب الساعة، أو يكون مثلا جزء يسير مثل ميل المكحلة، هذا لبعض العلماء. جمهور الفقهاء يمنع من ذلك، لكن بعض الفقهاء ذهب إلى أن الذهب المقطع اليسير الموجود مثلا مثل ما ذكر السائل فيرخصون في هذه، والاحتياط الترك، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا يقول: إذا فاتتني الركعتين الأولى والثانية في صلاة العصر، دخلت مع الإمام في الثالثة، لم أستطع قراءة سورة بعد الفاتحة مع الجماعة، هل يجب قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة؟
الحمد لله. أولا، بالنسبة لقراءة ما زاد عن الفاتحة في جميع الركعات، إنما هو سنة مستحبة وليست واجبة. فلو تركت قراءة ما زاد عن الفاتحة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة فإن صلاتك صحيحة والحمد لله، ولكن الأصل أن قراءة ما زاد عن الفاتحة في الركعتين الأوليين من جميع الصلوات سنة مستحبة، وأما في الركعة الثالثة والرابعة فمحل خلاف بين العلماء على أقوال، منهم من ذهب إلى السنية المطلقة، ومنهم من ذهب إلى عدم السنية المطلقة، ومنهم من ذهب إلى أنه يأتي بها أحيانا، وهذا الذي يظهر لي بأنه الصواب، يأتي بها أحيانا، وذلك لما جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه حينما ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حيث القراءة بين بأنه كان يقرأ في الركعتين الأخرين على النصف مما يقرأ في الركعتين الأوليين، أخذ من هذا أهل العلم جواز قراءة ما زاد عن الفاتحة في الركعتين الأخرين.
جزاك الله خير الشيخ. يقول: أنا شخص ظلمت نفسي ظلما كبيرا، أو يقول ذنب كبير جدا جدا، كيف يكفر هذا الذنب؟
الحمد لله. أولا، يجب على المسلم أن يبتعد عن الظلم، فالله جل وعلا حرم الظلم وحرمه على نفسه وحرمه على عباده، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قال الله جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. وربنا جل وعلا نفى الظلم عن نفسه وقال: وما ربك بظلام للعبيد. النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن المظلوم يستجيب الله جل وعلا دعاءه ولو كان من غير المسلمين، وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقسم بعزته ويقول: وبعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الظالم بأنه مفلس يوم القيامة، فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل أصحابه فقال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ هذا من حسناته وهذا من سيئاته. والمعنى بأن الظالم يوم القيامة يأخذ الله من حسناته إن كان له حسنات فيعطى للمظلوم، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئات المظلوم ثم كبت على سيئات الظالم ثم ألقي في النار. وربنا جل وعلا غفور رحيم وتواب رحيم سبحانه وتعالى، ولذلك شرع التوبة لعباده من جميع الذنوب والآثام مهما بلغت الذنوب. يقول جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. قل جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ولذلك ربنا جل وعلا حثنا على التوبة ودعانا إليها، يقول جل وعلا: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. قد جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى قال: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. والمعنى بأن الإنسان لو عمل الأعمال العظيمة ثم تاب إلى الله جل وعلا توبة توفرت فيها الشروط وانتفت الموانع، فالله تعالى يتوب عليه. ولذلك العلماء يقولون من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب والندم على فعل الذنب والعزم الأكيد على عدم العودة إلى هذا الذنب. وهذه الشروط الثلاثة صحت يعني جاءت بالاستقراء من نصوص الكتاب والسنة. وأضاف العلماء شرطا رابعا لمن كانت مظلمته مع مخلوق مع هذه الثلاثة، أن يرد الحق إلى أصحابه. فيا أخي الفاضل، مهما بلغ الذنب فلا تيأس من روح الله ولا من رحمة الله. يقول جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أرأيت الشرك؟ فإن الشرك أعظم الذنوب وأكبر الآثام وأخطر الخطايا، ومع ذلك ربنا جل وعلا يغفره إذا تاب العبد منه. أرأيت الكبائر من الزنا والسرقة وشرب الخمر واللواط وقذف المحصنات؟ هذه كلها ذنوب عظيمة، فإذا تاب العبد منها تاب الله عز وجل عليه. فأحسن التوبة يا أخي الفاضل، واستقبل أيامك بأمل، لأن الله جل وعلا من أحسن الظن به فإن الله جل وعلا عند حسن ظن العبد به. ولذلك جاء في الحديث: أنا عند ظن عبدي بي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من مات وهو يحسن الظن بالله أدخله الله الجنة. فتتخلص من هذا الذنب وتندم على فعله فإن الندم توبة، وأيضا تترك الطرق والوسائل والذرائع التي قادتك إلى هذا الذنب. وعليك بجملة من العبادات والطاعات، منها التزام الفرائض والابتعاد عن المحرمات. وكذلك عليك ببر الوالدين، فإنها عبادة جليلة يعظم الله جل وعلا فيها الحسنة ويغفر السيئة ويمحو الخطيئة. وصل أرحامك أيضا، وتعاهد الفقراء والمساكين إن كنت من أرباب الأموال أو عندك شيء من القدرة على الإنفاق على الأرامل والأيتام والمساكين والمعوزين، فإن هذا بإذن الله سبب من أسباب تكفير السيئات. واحرص على أن تنوي النية الطيبة وعلى أن تفعل الخير، وأن يكون الخير متعدي فهو أفضل أيضا، كلما كان متعديا إلى آخر فهو أفضل. واسأل الله تعالى أن يتوب عليك.
ساك الله خير فضل الشيخ. يقول: ما هي صفات معالجي المس من الجن الموثوقين؟
الحمد لله، بالنسبة للرقاة الشرعيين هم من توفر فيهم العلم الشرعي واتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يكونوا أهل أمانة وصدق، وممن يحرص على الستر على المريض بحيث أنه يستر عليه أن ظهر منه شيء، وأن لا يستخدم الأشياء المحرمة من التدخينات أو من بعض الأشياء التي لا تجوز. يعني بهذا يعرف الصادق من غيره.
أيضا فالشيخ يقول: هل يجوز السفر للسياحة بدون محرم إذا كان العمر فوق 45؟
الحمد لله، بالنسبة للمرأة سواء كانت صغيرة أو كبيرة فإنها لا تسافر لا إلى حج ولا إلى عمرة إلا مع ذي محرم، والمحرم هو الزوج أو من يحرم عليها على التأبيد، كأب وأخ وابن وابن أخ وابن أخت مثلا وعم وخال، هؤلاء ممن يحرمون عليها على التأبيد. وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. وهذا القول هو الراجح من قول أهل العلم. قد ذهب بعض العلماء إلى جواز ذهاب المرأة إلى الحج أو العمرة مع رفقة مأمونة، مع رفقة مأمونة، هذا إلى الحج أو العمرة. لكن الذي يظهر أنه الصواب هو القول الأول، وأن المرأة ما تسافر إلا مع ذي محرم، والمحرم كما ذكرت زوج أو ممن يحرم عليها على التأبيد.
أيضا فالشيخ يسأل هنا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: حكم احتفاظ زوجتي لعباءة والدتها المتوفاة ولبسها عند ذهابها للمسجد لصلاة التراويح في رمضان، هل تنال والدته الأجر أم تتبرع بها وهي عباءة شرعية فوق الرأس ولا يجد ما يستعملها في هذا الوقت؟ كانت والدته تصلحها عندما تتمزق.
الحمد لله، استعمال البنت لعباءة والدها الأصل فيها الإباحة والجواز، إذا كانت ترى بأن هذه العباءة ساترة وأن بقية الأخوات يعني لا يمانعون من لبس أختهم لهذه العباءة، وأيضا بشرط أن لا يكون مصحوبا باعتقاد. فإذا كان مصحوبا باعتقاد ككونها تعتقد أن في هذه العباءة البركة أو أن لبسها لهذه العباءة يضيف إليها أشياء روحانية أو شيء من هذا القبيل، فهذا يمنع ولا يجوز. أما والله استعمالها كون هذه العباءة ساترة مع الإذن من بقية الوراثة، فالأصل فيه الجواز.
جزاك الله خير فضل الشيخ. يريد الحديث عن حفر، فضل حفر الآبار، التصدق لحفر الآبار.
الحمد لله، من الحسنات العظيمة التي يبقى أجرها وثوابها وبركتها على الإنسان هو حفر آبار المياه في الأماكن التي يحتاج إليها الناس إلى الماء. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه من أكثر من وجه أنه حث على التصدق بالماء، فقد جاء من حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أمي افتلتت نفسها ولو تكلمت لتصدقت. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق عنها بالماء. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مات ابن آدم يجري عليه بعد موته سبع، وذكر منها حفر بئر أو إجراء نهر أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك سقي الماء من الحسنات العظيمة ومن الأعمال الطيبة التي أجرها باق وثوابها مستمر، وأيضا فيها إسعاف للآخرين. فليحرص الناس على سقي الماء. ولله الحمد، الجمعيات هنا في الدولة، هذه الدولة المباركة أيضا لها جهود مشكورة في قضية حفر الآبار في الأماكن البعيدة أو الأماكن التي فيها الجفاف وفيها القحط في بعض الدول وفي بعض القارات.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: كيف تكون يتصدق سواء عن الميت أو في سبيل الله عن دفع البلاء؟ هل هناك صيغة معينة؟
الحمد لله، ليس هناك صيغة معينة، وإنما النية محلها القلب. ولذلك الله جل وعلا أعلم بما في قلوب العباد. فالإنسان إذا أراد أن يتصدق بصدقة معينة فلا يحتاج إلى أن يفصح عن نيته ولا أن يكشف عن طويته، وإنما يذهب بهذه الصدقة إلى محلها ومكانها ومن يستحقها، ويكفيه ذلك، والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خير فضل الشيخ. يقول: ما فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة؟
الحمد لله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مظهر من مظاهر الإيمان، وعبادة من العبادات، وشعيرة من الشعائر، وتتأكد في ليلة الجمعة ويوم الجمعة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث على الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أن يصلي عليه الناس ليلة الجمعة ونهار الجمعة. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. ولا شك أنه ينبغي للمسلم وهو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أن يستصحب امتثال طاعة النبي عليه الصلاة والسلام واتباع هذا النبي الكريم، وأن لا تكون الصلاة مجردة عن مثل هذا الشعور، لأن من الناس من يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخالف النبي ويعصي النبي، فهذا مما لا ينبغي، ويجب على المسلم أن ينتبه لمثل هذا الأمر. ونسأل الله تعالى أن يحشرنا وإياكم مع زمرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أيضا نشكركم أنتم كذلك مستمعينا الحسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء ناصر صالح. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.